أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قيل لازم ذلك أن تكون النفس الإنسانية لتجردها عاقلة لنفسها ولكل مجرد مفروض، وهو خلاف الضرورة. كان الكلام في هذا الفصل لإثبات أن كل وجود جوهري مجرد فهو عقل وعاقل ومعقول، وقلنا بالأمس أن هذا البرهان كما يثبت لنا أن كل مجرد جوهري فهو عقل وعاقل ومعقول، يثبت لنا أيضا أن كل وجود مجرد فهو عقل ومعقول لغيره أيضا، ولا فرق في هذه الجهة، في هذه النقطة لا فرق بين أن البرهان يثبت لنا أن الوجود المجرد عاقل لنفسه ومعقول لنفسه، ونفس هذا البرهان يثبت لنا أنه معقول لغيره، ولكن ذلك الغير بشرط أن يكون وجودا مجردا لا وجودا ماديا، لأن الوجود المادي لا يمكن أن يحضر عنده وجود مجرد. قلنا بناء على هذا يرد هذا السؤال وهذا التساؤل، وهو أن وجود النفس هل هو وجود مجرد أو ليس بمجرد؟ ثبت في محله من علم النفس الفلسفي أن النفس مجردة، فإذا كانت مجردة فهي تعقل نفسها بعلم الحضورية، وهذا واضح، وتعقل أيضا كل موجود جوهري مجرد آخر أيضا. لماذا؟ لأنه قلنا فيما سبق، يعني في نهاية بحث الأمس، أن الموجود المجرد الجوهري يمكن أن يكون معقولا لغيره، وكل ما يمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. وهنا أيضا نقول بأنه حاصل له، يعني معقول بالفعل، وعاقله من؟ هي النفس، لأنها المفروض أنها ماذا؟ مجردة. وهذا معناه أن النفس تكون عاقلة لكل المجردات جميعا، وهو خلاف الضرورة وخلاف ما نجده من أنفسنا. فإننا بالوجدان نجد أننا لا نعلم المجردات جميعا أولا، ونحتاج إلى التعلم للعلم بها ثانيا. فلهذا قال: فإن قيل لازم ذلك أن تكون النفس الإنسانية لتجردها عاقلة لنفسها، وهذا واضح. لماذا؟ لأنه مجرد، والمجرد يعقل نفسه، وعاقلة لكل مجرد مفروض، وهو خلاف الضرورة. مراد من الضرورة هنا يعني خلاف ما نجده من أنفسنا أننا لا نعلم، وحيث أننا لا نعلم بعد لا نمكن أن نقنع أنفسنا بأننا ماذا؟ نعلم. قلنا هو كذلك، يعني إذا ثبت أن النفس مجردة لابد أن تكون عاقلة لنفسها وعاقلة لكل موجود مجرد، ولكن الكلام أن النفس مجردة تام، مجرد تام لو مجرد ناقص. قلنا فيما سبق بأن النفس لو كانت مجردة تجردا تاما،
يعني في مقام الذات وفي مقام الفعل لكان الأمر كذلك. ولكن المفروض أن النفس ليست مجرد تجردا تاما، بل هي مجردة في مقام الذات ومادية في مقام الفعل. وعلى هذا الأساس فلكي تعلم شيئا لابد أن تكون مستعدة لذلك وتتحرك بحركة جوهرية للحصول على تلك المعلومات، لأن المفروض أنها مجردة في مقام الذات فقط وهي مادية في مقام الفعل. فإذا كانت مادية في مقام الفعل فيوجد فيها استعداد وتوجد فيها حركة ويوجد فيها خروج من القوة إلى الفعل. قال: قلنا هو كذلك، يعني لو كانت النفس مجردة لكانت عاقلة لنفسها وعاقلة لكل موجود مجرد آخر. قلنا هو كذلك، ولكن لو كانت النفس المجردة مجردة تجردا تاما. ما هو التجرد التام؟ قال: أن تكون مجردة في مقام ذاتها وأن تكون مجردة في مقام إنجاز أفعالها ذاتا وفعلا. لكنها النفس الإنسانية مجردة تجرد التام لو تجرد ناقص، لكنها مجردة ذاتا ومادية فعلا. طبعا هذا على النظرية المشائية التي تعتقد أن النفس توجد مجردة، وأما على النظرية التي بنت عليها مدرسة الحكمة المتعالية فإن النفس تبدأ مادية ذاتا وفعلا، ثم تكون مجرد ذاتا مادية فعلا، ثم تتجرد تجردا تاما فتكون مجرد ذاتا وفعلا كما في النشأة الآخرة. قال: لكنها مجرد ذاتا ومادية فعلا، فهي لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل. فلهذا نحن قلنا في أول هذه المرحلة، إذا يتذكر الإخوة، قلنا بأن النفس عاقلة لنفسها ولا تغيب عن نفسها في أي آن من الآنات، لا في نوم ولا في غفلة ولا في حضور ولا في يقظة ولا في أي شيء، تعلم بنفسها علما حضوريا. ولكن لكي تعلم بغيرها تحتاج إلى أن تخرج من القوة إلى الاستعداد، تحتاج إلى الحركة. وأما تعقلها، أي النفس المجردة، لغيرها فيتوقف على خروج النفس من القوة إلى الفعل تدريجا، وذلك بحسب الاستعدادات المختلفة، مو المختلقة، بحسب الاستعدادات المختلفة التي تكتسبها النفس وهي في هذه النشأة. طبعا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في موارد متعددة يشير إلى أن النفس هي في صراط الحركة وفي صراط الاستعداد وفي صراط الحركة الجوهرية. منها في صفحة 181 من هذا الكتاب، يعني في الفصل 11 من المرحلة الثامنة، أي مرحلة العلة والمعلول، يقول: فإن كان من الجواهر التي لها تعلق ما بالمادة فسيأتي إن شاء الله أنها جميعا متحركة بحركة جوهرية لها وجودات سيالة تنتهي إلى وجودات ثابتة غير سيالة تستقر عليها، فلها تمام هو وجهتها التي توليها وهو مراد عللها إلى آخره. هذا في صفحة 181. وكذلك في صفحة 322 أيضا السيد العلامة يصرح بهذا المعنى، في صفحة 320 من هذا الكتاب في الفصل 21 في عالم المثال في مرحلة الإلهيات: بل فما للأنواع التي فيها من الكمالات هي في أول الوجود بالقوة ثم يخرج إلى الفعلية بالتدريج، وربما عاقها من كمالها عائق إلى آخره. وكذلك أيضا يصرح بهذا في صفحة 324، يقول أيضا هي متحركة، أن عالم المادة متحرك بجوهره وما يلحق به من الأعراض إلى آخره. ومن هنا السيد العلامة باني على أن النفس متحركة بحركة جوهرية وإن كانت مجردة ذاتا. إذن النتيجة التي نأخذها، نحن عندما نقول أن المجردات لا توجد فيها حركة، لا يوجد فيها استعداد، لا يوجد فيها خروج من القوة إلى الفعل، مرادنا أي مجرد؟ مرادنا المجرد التام. أما المجرد الناقص وهو الذي له نحو ارتباط في المادة فهو متحرك بحركة جوهرية. وعلى هذا الأساس فما ذكره في صفحة 102 بعد غير تامين. هناك قال: خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركة المعروفة، هذا الكلام بعد غير تام، وإنما خروج النفس من القوة إلى الفعل إنما هو بنحو الحركة المعروفة والحركة الجوهرية. فلهذا قال: فيتوقف على خروجها من القوة إلى الفعل تدريجا بحسب الاستعدادات المختلفة التي تكتسبها. فلو تجردت الآن، هنا بحث بعد هذا موكول إلى محل آخر، وهو أن النفس وهي في عالم المادة تصل إلى التجرد التام أو لا تصل إلى التجرد التام، وهي في عالم المادة، يعني بعد لم ينقطع ارتباطها عن عالم المادة، هل يمكنها ان تصل الى التجرد التام او لا يمكنها ان تصل الى مقام التجرد التام؟ وبعبارة اخرى، تدبير البدن هل يشغلها عن مشاهدة تلك العوالم او لا يشغلها؟ هذا بعد خلاف بين الحكماء، انه في عالمنا وهو عالم المادة هل يوجد موجود يصل الى مقام لا يشغله تدبير البدن، او انه لا يصل موجود الى مثل هذا المقام؟ هسه ان الائمة وصلوا الى هذا لم يصلوا، بعد هذا بحث كلامي وليس بحثا فلسفيا. الفيلسوف من حيث القوانين الفلسفية والبراهين العقلية يتعرض لهذه المسألة، وهو أن الإنسان في هذه النشأة يصل إلى مقام لا يشغله تدبير البدن أو لا يصل إلى مثل هذا المقام. فإن أثبت أنه يمكن الوصول، الآن عندما نأتي إلى علم الكلام نبحث عن المصادر، وإن قال أنه يستحيل الوصول إلى مثل هذه الدرجة في نشأة المادة، هسه عندما نأتي إلى البحث الكلامي، حتى لو فرضنا أنه توجد هناك روايات ظهورها هذا المعنى، لابد أن يتصرف في ظهوره. ما أدري واضح المطلب؟ إذن البحث الفلسفي لا يتعرض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى هذا المقام أو لم يصل إلى هذا المقام، هذا ليس بحثا فلسفيا، وإنما البحث الفلسفي أن هذا ممكن أو أن هذا محال في هذه النشأة. فإن ثبت أنه ممكن نبحث عن مصادقه أين؟ في علم الكلام. وإن ثبتت استحالته عندما نأتي إلى علم الكلام نقول بأن هذا محال، ولو كانت هناك أدلة نقلية تثبت ذلك فلا بد من التصرف في ظواهرها. هذا من قبيل وليس بعزيز في المعارف الإلهية بل في الفروع أيضا. الإخوة يتذكرون نحن الآن في بحث التعارض، بأنه في مقام التعارض مقتضى القاعدة ماذا قالوا؟ قالوا التساقط. ولكنه عندما جئنا إلى الأدلة الخاصة هناك روايات قالت ماذا؟ مقتضى التعارض التخيير، أنت مخير أن تأخذ بهذا أو أن تأخذ بهذا. هسه هذا الاخذ ابتدائي، اختخير ابتدائي استمراري، بحث اخر. سؤال المطروح هذا، ان السيد الشهيد وجملة من المحققين يقولون اولا لابد ان نبحث ان التخير معقول او ليس بمعقول،
فإن ثبت أن التخيير بين المتعارضين معقول نأتي إلى الروايات التي مفادها التأخير نعمل به. أما إذا ثبت أن التخيير محال ماذا نفعل بتلك الروايات التي ظاهرها التخيير؟ نتصرف في ظهورها. وهذا مو فقط في مورد وموردين يقول علماؤنا هذا المعنى، وهو أنه توجد هناك قرينة عقلية متصلة ملازمة مع كل ظهورين. فهنا أيضا كذلك، إن قلنا أن الإنسان في هذه النشأة يصل إلى مقام بعد لا يشغله تدبير البدن، نبحث عن المصادق في علم الكلام وإلا فلا. فلهذا قال: فلو تجردت تجردا تاما. سيدنا ما معنى تجردت تجردا تاما؟ قال: ولم يشغلها تدبير البدن، لأن هذا البدن في النتيجة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تدبير الهاضمة الدافعة إلى عشرات القوى الموجودة التي هي مرتبطة بالجنبة المادية في الإنسان المربوطة بالنشأة المادية في الإنسان، هذه تحتاج إلى تدبير كامل من قبل النفس. فلهذا تجدون، التفتوا جيدا، فلهذا تجدون بأن الإنسان الشبعان الذي بطنه ملآن لا يستطيع أن يفكر. انظروا إلى الرواية، سببه ماذا؟ سببه أن النفس بكل قواها متوجهة إلى تدبير ماذا؟ أمر المعدة. لا بد أن تهضم الطعام، لا بد أن تقسم هذا الذي يخرج من المواد، هذا تعطيه للعقل وذاك تعطيه للأيدي وتلك للعروق وذاك للدم، هذه وظائف لا بد أن تقوم بها من؟ النفس لا بد أن تقوم بهذه الوظائف. فلهذا يقولون الإنسان إذا أراد أن يفكر فلا بد أن يكون ماذا؟ على حالة الجوع لا على حالة الشبع، وإلا القوى المفكرة تتعطل عند الشبع. وهذه انتم انظروا بهذه النظر، ارجعوا للروايات تجدون كذلك. وهكذا عندما تأتون الى الصمت، عندما تأتون الى العزلة، عندما هذه لماذا يقولون الصمت العزلة الجوع والى غير ذلك الذكر الى غيره، هذه كلها حتى ان النفس تنقطع عن شواغلها عن تدبير البدن لتنفتح على عوالم الملكوت. هو انا شوف هذا جنابك تقول، انا اقول قلت ان المسألة خلافية، مسألة خلافية، الحكيم السبزواري يذهب الى خلاف ما تقول، يقول يمكن للانسان ان يصل الى هذا المقام وهو في الدنيا. لماذا؟ يقول لانه الانسان الكامل مظهر الوجود الذي لا يشغله شأن عن شأن. الله يشغله شأن عن شأن او لا يشغله؟ فمظهره التام وهو الانسان الكامل ايضا لا يشغله تدبير البدن عن النظر الى عالم الملكوت وانفتاح عالم الملكوت عليه. بلي هسه ذاك بحث كلامي يا ابو حسين. لا اكو غايه، اكو غايه وهو ان ياخذ بايدي المستضعفين امثالنا ويذهب بهم الى عالم الملكوت. اكو غايه هي؟ لا هو يستكمل بها. قدم الدكتور قدم، قلنا بانه عندما يريد ياخذ احد ويذهب به اولا الفيض له والاخر انه هذا يريد بالعرض ويريد بالذات. اذا هو اولا وبالذات يتحرك للوصول، يتحرك للوصول، ولكنه اذا وصل الى درجة لا يشغله شأن عن شأن هذا معناه محال في عالمنا. قلت بعد المسألة خلافية، انت انا ما قلت بانه رجحت هذا الطرف على ذاك الطرف على اي لحظة. قال: فلو تجردت تجردا تاما ولم يشغلها تدبير البدن حصلت له، أي لمثل هذا الموجود، جميع التعقلات حصولا بالفعل، وذلك بالعقل الإجمالي. مراد من الإجمالي قلنا فيما سبق يعني العقل البسيط، وصارت عقلا مستفادا. هسه يمكن أن الإنسان يصل أو لا يصل بحث آخر. ثم قلنا هذه النقطة التي أشرنا إليها في أول بحث الأمس، وليتنبه أن هذا البيان إنما يجري في الذوات المجردة التي وجودها في نفسها لنفسها، وأما على نحو اللف والنشر غير المرتب، وأما التي وجودها في نفسها لغيرها كالأعراض التي وجودها في نفسها لغيرها فالعاقلوا من هو؟ فالعاقلوا لها أي لتلك الوجودات العرضية موضوعها لا أنفسها لا وجودات العرض. فإن العرض لا يعقل، العرض المجرد لا يعقل نفسه، وإنما موضوعه يعقل نفسه. هسه يعني هسه الوجود، احنا نأتي الى الوجود الحرفي، المعنى الحرفي، يعني افترضوا ان وجود صدر المتألهين المثالي ووجود الشيخ الرئيس المثالي متقابلان، خذوا متقابلان، اكو بينهم نسبة لو ما اكو نسبة؟ ها هذه النسبة معنى حرفي لو مو معنى حرفي؟ بل معنى حرفي. هذه النسبة تعقل نفسها لو العاقل هو شيخ الرئيس وصدر المتألهين، العاقل شيخ الرئيس وصدر المتألهين، هذا المعنى يعقلونه من النسبة من الأمر المجرد. وإلا نفس الأمر المجرد الذي وجوده معنى حرفي أو وجوده معنى أو وجوده عرضي فإنه لا يعقل نفسه، وإنما الذي يعقل هو موضوعه. بلي محالا يكون حاضرا النفس. قال فالعاقل لها الذي يحصل له المعقول، هذا بعد قيد توضيحي، الذي يحصل له المعقول موضوعها لا أنفسها، مو فقط في الوجودات العرضية أيضا في النسبي والمقولات وكذا في النسبي والروابط، وكذلك الحكم في النسب والروابط التي وجوداتها في غيرها، فإن العاقل لها نفس تلك الموضوعات، يعني المعاني الإسمية. الفصل الثالث عشر في أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب. التفتوا جيدا إلى هذا الفصل، لأنه من الفصول الأساسية في المنطق وفي عملية الاستدلال البرهاني، ولها أثر كبير في كل المسائل التي نتعرض لها في منطق البرهان. لكي يتضح المطلب أولا لا بد أن نشير إلى المبادئ التصورية للقاعدة. هذه قاعدة، ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، هذه قاعدة من القواعد الفلسفية المعروفة والمتداولة في كلماتهم، وأخذت منها نتائج كثيرة جدا. إذن أولا لا بد أن نقرر مضمون القاعدة، يعني نبين المبادئ التصورية ماذا يريدون أن يقولون في هذه القاعدة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أدليل هذه القاعدة. يقول في أن العلم، ما هو المراد من العلم؟ بذي السبب واضح، يعني أن العلم بالمسبب، يعني أن العلم بما له سبب، مراد من العلم ما هو؟ العلم يطلق على معاني ثمانية. المعنى الأول هو الذي يكون مقسما للعلم الحضوري والحصولي، تقول العلم إما حضوري وإما حصولي، وهذا المعنى ليس مرادا هنا. المعنى الثاني هو الذي يقع مقسما للعلم الحصولي، عندما تقول العلم الحصولي إما نظري وإما بديهي وإلى آخره، وهذا أيضا ليس هو المراد في هذه القاعدة. المعنى الثالث للعلم هو الذي يعبر عنه التصديق، نقول التصديق، العلم يعني التصديق، والتصديق أعم من أن يكون تصديقا جازما أو تصديقا ظنيا، لأن التصديق ليس منحصر بالتصديق العلمي، وإنما يشمل التصديق الظني أيضا. إذن قد يطلق العلم في المعنى الثالث ويراد منه ما يرادف التصديق، وهو يشمل الجزمي والظني، وهذا المعنى أيضا غير مراد هنا. وقد يطلق، طبعا هذه كل تجدون ان كل معنى دا ارتبها ونحن كل معنى لاحق اخص من سابقه. المعنى الرابع وهو انه يطلق العلم ويراد منه التصديق الجزمي، فيخرج ماذا؟ ها الظن. اما في العلم في المعنى الثالث كان يشمل ماذا؟ الجزمي والظني. هنا في المعنى الرابع من العلم خرج التصديق الظني. إذن العلم هو التصديق الجازم، وهذا المعنى أيضا غير مراد هنا. وقد يطلق العلم ويراد منه التصديق الجازم المطابق للواقع في قبال ماذا؟ في قبال الجهل المركب، فإنه تصديق جازم ولكنه ماذا؟ ليس مطابقا للواقع. وفي هذا وقع خلط في كلام الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، حيث أخرج الجهل المركب من العلم، مع أنه الجهل المركب أيضا من أقسام العلم، نعم بمعنى الخامس ليس من أقسام العلم، بالمعنى الرابع من أقسام العلم، لأنه تصديق، العلم هو التصديق الجازم، بس سواء كان مطابقا للواقع أو كان مخالفا للواقع. ولكنه حيث لم يلتفت قدس سره الشريف إلى معاني العلم واصطلاحات العلم، فتصور أن هناك تهافت في كلمات المناطقة والحكماء، وليس كذلك. هذا المعنى الخامس. المعنى السادس الذي يطلق عليه العلم هو التصديق الجازم المطابق للواقع الدائم الثابت، وهذا الذي لا يكون إلا من خلال العلم بسبب الشيء. وهذا العلم يقع في قبال التقليد، فإن التقليد أيضا علم، قد يحصل للإنسان علم تصديق مطابق، تصديق جازم مطابق للواقع ثابت، ولكنه ماذا؟ عن تقليده. وهذا ثابت ليس بثابت، لا، إذا بكرة هذا المرجع ما لبين المطلب خلاف ذلك هو يتغير عنه. أما الذي يكون عن برهانين يكون عن استدلالين، فهذا لا يكون ماذا؟ متغيرا. هذا العلم الذي يقولونه هنا يريدون منه العلم بالمعنى السادس، يعني الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ماذا؟ الثابت، وهذا لا يحصل إلا من خلال العلم بسبب الشيء. واضح صار المطلب؟ سؤال ثاني، وهو أنه هذا العلم الذي قالوه هنا أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه، هل يشمل البديهيات والنظريات أو يختص بالنظريات؟ ها؟ لماذا؟ باعتبار أن البديهيات لا وسط لها، لا سبب لها. إذن هنا هذا العلم ليس المراد منه العلم الحضوري أولا، وإنما المراد منه العلم الحصولي ثانيا. وليس المراد من العلم الحصولي مطلقا أعم من أن يكون نظريا أو أن يكون ماذا؟ بديهيا. وإنما المراد منه النظري في قبال البديهي، لأن البديهي لا سبب له، بل مهم التي لا سبب لها، التي لا سبب لها. احنا ما قبلنا هذا يا دكتور في محله، قلنا بأنه البديهيات نعم إبطال نقائضها. أنا ما عندي شغل، أنا أقول أنت تتكلم على مبناهم، يقول عندنا بديهيات كثيرة، ونحن قلنا صحيح أنه عندنا بديهيات كثيرة، نعم إبطال نقائضها يتوقف على اجتماع النقيضة، وإلا صدفها فلا يتوقف. إذن مو عندنا فد بديهيات متعددة عندنا، أما على مبنى العلامة بعد فقط يبقى اجتماع النقيضة. المهم احنا الآن بحث الصغرى وما لا تقدر، مهم سواء كانت واحدة أو كانت ماذا؟ خمسة، مو مهم. المهم البديهي، العلم الحصولي البديهي، بعد هذه القاعدة تنطبق عليها ولا تنطبق عليه؟ لا تنطبق عليه. هاي اثنين. ثلاث، وليس كل علم حصولي نظري تنطبق عليه القاعدة، وإنما العلم الحصولي نظري. فإذا كان نظري هذه القاعدة تنطبق عليها ولا تنطبق عليه؟ لا تنطبق عليه. إذن حددوا المطلب جيدا، اعرفوا محل البحث أين. أولا في العلم الحصولي لا في العلم الحضوري. ثانيا في العلم الحصولي النظري لا البديهي. ثالثا في العلم الحصولي النظري الذي له سببون. اما العلم الحصولي النظري الذي لا سبب له فلا تجري هذه القاعدة. اذا اتضح موردها اين؟ لابد ان تقيد بهذه القيود الثلاثة. طبعا في كل واحدة من هذه القيود بحث مفصل بين الحكماء بين المحققين، ولكن احنا الان نذكر من قبيل الفتاوى الفقهية، نذكر الفتاوى الفلسفية لهم، انه هنا توجد تقييدات ثلاثة ان هذه القاعدة اين موضعها. بعد لجبناها مولانا اطبقوها في الواجب سبحانه وتعالى. وانت اذا ما عرفت دائرة القاعدة خد طبقها في الواجب. تقولون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، خب الله سبحانه وتعالى لابد اعرفه بسببه. نقول لا مولانا، القاعدة لا تجري في الواجب، القاعدة لا تجري في اجتماع النقيضين محارب، القاعدة لا تجري في كذا وكذا الى اخره. واضح صار؟ فلي اذا في العلم الحضوري بل. هسه هناك كلام في انه صدر متأليه رحمة الله تعالى قائل بانه جاري فيهما معا، يعني في الحضوري وفي الحصولي، والحق معه لا مع الاختصاص بالعلم الحصولي كما سأشير اليه بعد ذلك. الحكيم السرزواري قائل انها جارية في البديهيات والنظريات وليست مختصة بالنظريات. بل الان ما اجى في ذهني مولانا، ما رد اجى في ذهني، ما اجى انا نستفقت اجى بل لا فيها ثمان معاني انا كاتبين عندي بل، ولكنه ما اجى في ذهني المعاني الاخرى، اشرت الى خمسة منها في اول بحثي منطق المضاف. على اي الاحوال إذن هذه القاعدة أولا مختصة بالعلم الحصولي خلافا لصدر المتألهين الذي قال هي أعم من الحضوري والحصولي، وثانيا مختصة بالنظري خلافا للحكيم السبزواري الذي قال تشمل البديهي والنظري، وثالثا مختصة بما له سببون. لعد في الواجب ماذا نفعل؟ في الواجب إن شاء الله سيأتي البحث عنه في آخر هذا الفصل، أنه في الواجب تبقى عندنا طرق ثلاث، إما نقول أنه بديهي ونتخلص من المشكلة، وإما نقول أنه ماذا لا يمكن معرفته ونخلص من المشكلة، لا يمكن معرفته، وإما أن نقول أنه يعرف من خلال آثاره وقوانين التلازم، وهذا الذي يشير إليه العلامة في آخر هذا الفاصل. واضح المطلب؟ الآن تعالوا معنا إلى سببه. قال في أن العلم بذوات الأسباب لا يحصل. يا علم، تبين مرادنا من العلم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الدائم الثابت، لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه. ما هو المراد من السبب؟ قال المراد من السبب يعني المقتضي بقرينة وما يتصل بذلك السبب، هذه الأجزاء الأخرى. وبعبارة أخرى أن العلم بالمسبب لا يمكن أن يحصل يقين اعتقاد جازم مطابق للواقع دائم ثابت إلا من خلال العلة التامة لذلك المسبب. فلهذا سيد العلامة قال ونعني به، يعني ونعني بالسبب وما يتصل بذلك السبب، نعني به العلة الموجبة، والعلة الموجبة هي العلة التامة. فسواء هذه العلة الموجبة كانت تحتاج إلى فاعل وغاية أو لا تحتاج إلا إلى فاعل وغاية، بعد تقدم بحثه في بحث العلة والمعلول. خب ما هو البرهان؟ اكتفتوا جيدا. البرهان يقول أن العلم أن وجود المقدمة الأولى أن وجود المعلول يستند إلى وجود علته التامة، وهذا ضروري أولي لأن المعلول متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي يخرج إلى الوجود يحتاج إلى ماذا؟ إلى العلة التامة. إذن هذه المقدمة ضرورية أولية كما أشرنا إليها في بحث العلة والمعلول، وهو أن وجود المعلول مستند إلى وجود علته التامة، هذا أولا.
ويستحيل أن يستند المعلول إلى غير علته التامة. لماذا؟ لأنه يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، وهو محال لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين كما تقدم بحثه فيما سبق في بحث العلة والمعلول عندما تكلمنا في ذيل قاعدة الواحد. إذن المقدمة الأولى أن وجود المعلول يستند إلى وجود علته التامة ويمتنع أن يستند إلى وجود غير علته التامة، وإلا يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد وهو محال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: والعلم مطابق للمعلوم. التفتوا جيدا لهالمقدمة، وكل الاستدلال ينصب على هذه المقدمة الثانية، وإلا المقدمة الأولى لا بحث فيها. والعلم مطابق للمعلوم. خب معلومنا ماذا؟ وجود العلة، وجود المعلول يستند إلى وجود العلة، والعلم يطابق المعلوم. إذن وجود العلم بالمعلول يستند إلى وجود العلم بالعلة. واضح الاستدلال ولا؟ هذه المقدمة الثانية: والعلم مطابق للمعلوم. المعلوم ما أن ماذا كان؟ المعلوم، المعلول يعني، لأن المعلومية والمعلولية هو شيء واحد. معلومنا ماذا كان؟ وجود المعلول مستند إلى وجود العلة. إذن العلم بالمعلول يستند إلى ماذا؟ إلى العلم بالعلة. ويستحيل أن يستند وجود العلم بالمعلول إلى غير العلم بالعلة، لأنه يلزم أيضا توارد علتين على معلول واحد وهو محال. واضح الاستدلال؟ أكو سؤال؟ قال: ونعني به هذا بهذا بسببه. ما هو المراد من السبب؟ قال: ونعني به العلة الموجبة. العلة التي توجب، ما هي يا علة هذه؟ علة الناقصة أو العلة التامة؟ العلة التامة هي التي توجب وجود المعلول. ونعني به العلة الموجبة للمعلول بخصوصية عليته. هسه هذه العلية إما علية ماهوية وإما علية وجودية، فلهذا قال هذه خصوصية علته مثل ماذا؟ سواء كانت هذه العلة علة بماهيتها كالأربعة التي هي علة للزوجية، أو كانت، هذا المطلب طبعا على مبنى المشهور، وإلا إذا تذكرون في أول هذا الكتاب السيد العلامة قال: لوازم الماهيات ليست العلة الماهية، وإنما هي لوازم الوجودين، وجود الخارجي والوجود الذهني، وإلا الماهية كل ما يثبت لها فإنما يثبت لها بالوجود ومع الوجود. هذا عندما يقول لوازم الماهية هذا على مبنى المشهور، وأما على مبنى أصالة الوجود فهو لوازم الوجودين، لأن كل ما ثبت للماهية حتى ذاتها وذاتياتها فضلا عن لوازمها الخارجية فإنما هو بالوجود ومع الوجود. قال: سواء كانت علة بماهيتها كالأربعة التي هي علة للزوجية، أو كانت علة بوجودها الخارجي. خب ما هي تلك الخصوصية؟ قال: وهي الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول. تلك الخصوصية التي كانت سببا في صدور هذا السنخ من المعلول، لا سنخا آخر من المعلول. لا بد أن تكون هناك خصوصية في العلة كانت سببا في وجود هذا المعلول، لا أنه وجود ذاك المعلول، وإلا لو لم تكن هناك خصوصية لأمكن أن يصدر كل شيء من كل شيء. قال: ممتنعا استناده إلى غيره، يعني يمتنع استناد وجود المعلول إلى غير وجود هذه العلة، وإلا لو استند هذا المعلول وجوده إلى غير وجود علته، وإلا لكان لمعلول واحد علتان مستقلتان، وقد ثبتت استحالته في مبحث العلة والمعلول في ذيل قاعدة الواحد. هاي المقدمة الأولى، التفتوا جيدا. والمقدمة الثانية، ولما كان العلم مطابقا للمعلوم بعينه، مو مطابقا بل هو عين المعلوم كما تقدم، إذن كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي أي نسبة؟ هي النسبة بين وجود المعلول ووجود العلة. اسمحوا لي مولانا، اسمحوا لي أكمل. كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي النسبة بين نفس المعلول، يعني وجود المعلول، ونفس العلة، يعني وجود العلة. ولازم ذلك، إذا كانت هي النسبة نفسها النسبة، قال ولازم ذلك توقف العلم بالمعلول وترتبه، يعني ترتب العلم بالمعلول على العلم بعلة ذلك المعلول، لوجوب المطابقة بين العلم والمعلوم. ولو ترتب، يعني ولو وجد علم بالمعلول ولكن من غير العلم بعلته من أي طريق آخر، ولو ترتب العلم بالمعلول على شيء آخر غير العلم بعلته، كان لشيء واحد أكثر من علة واحدة وهو محالون. بس شنو سؤالكم لنا؟ لا شوفوا احنا الاني انت اذا عندك مناقشة لو بين لي يقول نمنع المقدمة الاولى لو نمنع المقدمة الثانية، هذا اللي انا ما افهم. ان احنا ذكرنا مقدمتين، المقدمة الاولى ضرورية اولية تقبلها، المقدمة الثانية واضحة برهانها فيما سبق، تمام؟ يا مقدمة اللي تمنعها تبين. يعني شنو يتوقف ما عندنا؟ احنا قلنا ان العلم عين المعلوم، ان العلم ماذا؟ عين المعلوم، مو فقط مطابق، عين المعلوم. فاذا كان عين المعلوم، المعلوم ما هي النسبة الموجودة فيه؟ شنو النسبة الموجودة فيه؟ ما هي النسبة؟ وهي أن وجود المعلول مستند إلى وجود العلة، ويستحيل أن لا يكون كذلك. وهذا أيضا يأتي ماذا؟ في العلم، وهو أن العلم بوجود المعلول يستند إلى العلم بوجود العلة. واضح المطلب؟ أكو إشكال؟ أما تحقيق المطلب، أنه في المقدمة الثانية، خلوا ذهنكم يمي، المطلب دقيق وآثاره عظيمة وجليلة في الفلسفة إذا تمت هذه القاعدة، وإن لم تتم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه على هذا الأساس بيّن في أول مقدمة النهاية في الفرع الخامس أن البرهان الإني لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه كشفنا العلة عن طريق المعلول، فإذا يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين. إذا لكي يفيد اليقين لابد أن نكشف المعلول عن طريق العلة. برهان هذا، إذا يتذكر الإخوة هناك في صفحة 6 قال فقد تحقق من كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا. لماذا؟ لو سألنا السيد العلامة لماذا سيدنا، كان الجواب ما هو؟ كان الجواب ما هو؟ لأن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. وبرهان هذه القاعدة أشرنا إليه في صفحة 263 أو 261 و62 من هذا الكتاب. واضح المطلب الآن؟ طب انتم تدرون هذه نتيجة هذا المطلب شنو؟ نتيجة هذا المطلب ان كل الاستدلالات القرآنية التي ذهبت من المعلول الى العلة بعد تفيد اليقين او لا تفيد اليقين. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت أفلا ينظرون، أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، أفلا أفلا، هذه كلها الاستدلال على وجوده من خلال الآيات الأنفسية، من خلال الآيات الآفاقية مطلقا، بعد تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين، وإنما تكون لعموم الناس، أما للفلاسفة تفيد أو لا تفيد، لا، هذا اللازم لابد أن يلتزم به. طبعا الحكيم يقول نلتزم لا محذور، لأنه كما أن الأنبياء يتكلمون نكلم الناس على قدر عقولهم، قم من باب الأولوية القطعية، القرآن ما يتكلموا على قدر عقولهم، هذا للطبقة، هذه لطبقة، وهو الاستدلال من المعلول إلى العلة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء فقط، هذا الطريق، وهذا يصرح صريحا بعض العلماء صريحا يقول هذه تفيد الاطمئنان وهي كافية للعوام. هذا الاستدلال وإن لم يكن مفيدا للاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت الدائم، ولكن تفيد الاطمئنان أو لا تفيد الاطمئنان، تفيد وهي كافية للعوام. هذا إذا تمت هذه القاعدة والتحقيق، أنه تارة نتكلم في هذه القاعدة على مستوى العلم الحضوري، وأخرى نتكلم في هذه القاعدة على مستوى العلم الحصولي. أما إذا تكلمنا في هذه القاعدة على مستوى العلم الحضوري، فالحق كما ذكره هؤلاء الأعلام، وهو أنه لا يمكن معرفة المسببات إلا من طريق العلم والحضور عند أسبابها. لماذا؟ لما بيناه مفصلا بالأمس من أن المسبب وجود رابط، والوجود الرابط لا يمكن إدراكه والوقوف على وجوده إلا من خلال ماذا؟ مقومه، إلا من خلال علته. إذن أي أنت لكي تدرك المعلول إدراكا حضوريا وعلما حضوريا، فلا بد أن تدرك ماذا؟ ها؟ فلا بد أن تدرك علته المقومة له، لأنه يستحيل العلم بالمعنى الحرفي من غير معرفة المعنى الاسمي، ومن غير العلم بالمعنى الاسمي. وهذا مما لا إشكال فيه على مبنى أن عالم الإمكان معنى حرفي وجود رابط، وهذا ما صرح به جملة من الحكماء، منهم الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث صفحة 396 من الأسفار الحاشية رقم 2، التفتوا جيدا، قال ووجود فإن وجود المعلول متقوم بوجود علته أي معلول كان، صادر الأول أو المادة الأولى. ووجود الممكن قد مر أنه ربط محض بالواجب تعالى، وفقر صرف إليه، وظهور كل شيء موجودا خارجيا كان أو ذهنيا منطو في ظهوره تعالى. فالعلم يتعلق أولا بوجود العلة، وثانيا بوجود المعلول. إذن أنت عندما تقول أنا أدركت نفسي، أولا أدركت من؟ أدركت وجود علتك، ثم في دائرة وجود علتك أدركت ماذا؟ وجود نفسك. فلهذا قال ولذا قال علي عليه أفضل الصلاة والسلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. يقول وإلى هذا أشار قدس سره، يعني صدر المتألهين، بقوله لا يمكن تحقيقها إلا بتحقيق مباحث وجود. وهي عبارة من؟ عبارة صدر المتألهين. يقول هذه المسألة، يعني العلم بذي السبب، يمتنع حصوله إلا من جهة العلم بسببه، لا يمكن هذه المسألة أيضا كالمسألة الماضية لا يمكن تحقيقها إلا بتحقيق مباحث الوجود. فإذا حققنا مباحث الوجود وعلمنا أن الوجود الإمكاني معنى رابط، فإنه لا يمكن إدراكه بعلم حضوري إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أدركنا علته. فسضموا إليه المبنى الثاني وهو أن كل علم حصولي فهو مرجعه إلى ماذا؟ ها؟ إلى علم حضوري كما حققه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. إذن أي علم لكي يحصل لك لا بد أن يحصل لك العلم بالخالق أولا. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 402 من الأسفار جد الثالث يقول: فعلمنا بمبدئنا مقدم على علمنا بذاتنا. بعد احنا عندنا علم اوضح من علمنا بذواتنا واقوى من علمنا بذواتنا او لا يوجد؟ عندنا علم اوضح من هذا العلم وهو علمنا بذواتنا او لا يوجد؟ يقول: وعلمه مقدم وعلمنا به مقدم على علمنا بذواتنا. فلهذا هم تتم الآية المباركة: يحول بين المرء وقلبه. أخر كيف يمكن لموجود يصل إلى أن يحول بيني وبين نفسي؟ يقول: الحق يحول بينك وبين نفسك. هسه شوفوا الجملة من الإشكالات التي كانت بالأمس من بعض الإخوة الآن مو موجودين، هسه الآن في اليوم اللاحق يأتون يتبين بأنه لا، هذا فد مطلب كان من عندياتنا، مع أن تصريح الحكماء أنه إذا علمت في نفسك فقد علمت به أولا وقبل ذلك. ومن على هذا الأساس فسروا هذا الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه، مو فقد يعرف ربه. قالوا هذا الاستدلال استدلال لمي، مو استدلال إني، مو إذا عرفت نفسك فمنه تنتقل إلى معرفة ربك، لا، إذا عرفت نفسك فإنك كنت قد عرفت ربك حتى استطعت أن تعرف نفسك. فالاستدلال يكون لمي لو إني لمي يكون. وقالوا والشاهد على ذلك أن الرواية لم تقل فقد يعرف، لأنه إذا كان مترتب على هذه المعرفة النفسية لابد صير فقد يعرف، مع أنه الرواية قالت فقد عرف، يعني فقد عرف في الرتبة السابقة ربه قبل أن يعرف نفسه. ومنه يتضح قوله أنه على كل شيء شهيد، يعني على كل شيء مشهود. إذا كان مرادهم من القاعدة العلم الحضوري فهذه على المباني في الحكمة المتعالية مما لا ريب في صحتها. أما إذا كان مرادهم في القاعدة العلوم الحصولية لابد أن نرى أنه تام أو غير تام، يأتي والحمد لله رب العالمين.